بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الأطيبين الأطهرين المنتجبين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، مولانا وسيدنا الحجة بن الحسن، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في ذكرى الإمام الخميني، الحديث يختلف عن بقية الأحاديث عن حديث عن أي عالم أو مرجع أو فقيه، رغم حفظ كل العظمة والتقديس والعزة لكل علمائنا وحوزاتنا ومراجعنا. كل عالم كل فقيه يمتاز بشيء بشكل عام عبر زمن الغيبة الكبرى بعد أهل البيت. عندما نأتي إلى الفقهاء، نأتي إلى المراجع، كل امتاز بشيء. واحد امتاز مثلا بمعجم فقهي كبير، آخر امتاز بتأسيس حوزات أو حوزة علمية مهمة، ثالث ربما أسس مكتبات أو ما شاكل ذلك، آخر امتاز بكتاب عقائدي أو تاريخي أو تفسير أو ما شاكل. لكن عندما نقف عند الإمام الخميني وفي ساحة الإمام الخميني، فإن الإمام امتاز بتأسيس نظام إسلامي. الإمام ذهب إلى السقف الأعلى وامتاز بالإبداع الأكبر، وهو تأسيس دولة إسلامية. رغم أهمية كل كتاب وكل حوزة وكل مكتبة وكل تأليف أو تربية الطلاب، لكن يبقى فعل الإمام، عمل الإمام ممتاز بذاته، متميز بذاته كونه أسس دولة إسلامية، وكما عبر عنها الشهيد الصدر أو عن عمل الإمام أنه حقق حلم الأنبياء. حركة الإمام، ثورة الإمام، نهضة الإمام يجب أن تدرس، يجب أن تبحث. أنا في هذا الوقت القصير أو المتاح أذكر مجموعة من خصوصيات حركة الإمام، ثورة الإمام، نهضة الإمام، وبذهني حسب مكتبة سبعة خصوصيات أذكرها بعجالة. الخصوصية الأولى أنه حركة الإمام، ثورة الإمام، كانت ثورة فقهية، ثورة دينية بامتياز. الإمام لم يتردد في اللجوء إلى الفقه، إلى الإسلام، ولم يركن إلى بعض الثقافة الإسلامية، بعض الثقافة حتى ربما عند بعض رجال الدين، أنه يخضع إلى فكر الغرب، ينبهر بفكر الغرب خصوصا الفكر السياسي، باعتبار في زمن الغيبة الكبرى ما في تجربة نظام إسلامي ودولة إسلامية. فطبيعي من يأتي إلى تأسيس نظام في القرن العشرين، ثورة مقبلة على تأسيس نظام إسلامي، يلتجئ إلى الفكر الغربي، إلى الفكر الشرقي، باعتبارهم عندهم تجربة ما يسمى بالديمقراطية أو ما شاكل. الإمام لم يكن مهزوزا في داخله أو مهزوما أو ضعيفا، كان واضحا في فكره، في رؤيته، بحيث أن هذه الحركة وهذه الثورة غير الدولة الإسلامية. أصل الثورة كانت ثورة دينية، حركة دينية مبتنية على الفقه، وهو باعتباره فقيه ومرجع، فكانت الحركة، كانت الثورة مبتنية على الجانب الفقهي والديني، دون، أكرر، دون الرجوع أو التماس أو الركون أو الارتماء في أحضان الفكر الغربي. النقطة الثانية، خصوصية الثانية، أنه حركة الإمام، ثورة الإمام، كانت حركة حكيمة، حركة عقلانية عاقلة عقلية عقلية ليس بالمعنى الفلسفي وإنما ضمن الحكمة والعقل. الإمام في حركته كان دقيق جدا. نعم هناك مباني فقهية ولكن في تفاصيل الحركة في تفاصيل الثورة، والآن الأخوان في ساحاتنا عندما نأتي للحركة بالتفاصيل ومو كل شيء تجده في رواية. أنت الآن تسوي هذا الاحتفال لو ما تسوي، هاي راد إلى حكمة إلى عقل، تختار زمان تختار مكان تختار مثلا متحدث تختار إلى نوع المناسبات نوع وهكذا. هذه التفاصيل الكثيرة. الإمام كان في حركته دقيق، في اختيار المكان كان دقيق، كان حتى ينقل كثيرا عن الإمام أنه في النجف حتى الساعة يمكن يوقتوها على حركته. 14-15 سنة هو بالنجف، يقال أنه كان يدخل إلى حرم أمير المؤمنين بالليل ساعة كذا، أو يمر من هذا المكان بالضبط يومية هذا الوقت، دقيق جدا حتى في حركته الشخصية، فما بالك في الحركة العامة. فكان دقيق الزمان دقيق المكان دقيق القرار. الإمام لم يكن منفلتا في ردود أفعاله، كانت أفعاله وردود أفعاله وفق الحكمة. تدرون مرات الإنسان خصوصا في الحركة الجهادية كثير أكو ردود أفعال، مثلا الشاه عدم مجموعة ماذا نفعل، هاي ردود أفعال، مو كل الحركة هي فعل وإنما في بعض الأحيان هو رد فعل. الإمام حتى في ردود أفعاله كان منضبطا، لم يكن عاطفيا أو منفلتا في عواطفه تجاه ردود الأفعال طول الحركة. الحركة طولت تقريبا من 1962-61 إلى انتصار الثورة إلى وفاة الإمام. إذن كان منضبطا وفق الحكمة والعقل فضلا عن الفقه والجانب الديني. الخصوصية الثالثة، الإمام كان في حركته ثوريا. وبصراحة أقول قد تجد عالما فقيها، قد تجد عالما أصوليا، قد تجد عالما مجتهدا، قد تجد عالما مفسرا، قد تجد عالما أخلاقيا عرفانيا، لكن أدعي هكذا أملة نادرة أو قليل أو ليس بكثير أن تجد عالما ثوريا، بتعبيرنا انقلابيا، يعني انقلاب يسمى الفارسي ثوري تترجم الثوري. نعم الثورية لا تتعارض مع الالتزام بالفقه، لأن البعض من عندنا خصوصا إحنا يعني بين قوسين الإرهابيين، ما يعبر عنا الإرهابيين أو الثائرين أو المقاومين، البعض قد يخطئ ويتصور أن الثورية منفلتة عن الفقه، غير منضبطة ضمن الفقه أو ضمن الحكمة. لا، هناك فقه هناك حكمة وهناك ثورية، هذه في طول واحد في خط واحد وهي منسجمة جدا. اليوم قائدنا المعظم سماحة الإمام القائد مرجع وقائد ومفكر ومتصد ثوري، وهكذا كان الإمام الخميني. لكن لا تجد كل صاحب عمامة أو صاحب فقه أو صاحب حتى اجتهاد هو ثوري. إذن طبعا البعض أيضا قد يذهب إلى أنه كما ابتلي الإمام ببعض رجال الدين بعض أنه كان محتاطا جدا بالدم. طبعا هذا مو معناها نذهب إلى أنه بالعكس نذهب إلى الدماء. الإمام كان منضبطا وفق الفقه أولا وفق الحكمة، ولكن كان ثوري. البعض كان الدم عنده هو الأصل، عدم إراقة الدماء. الإمام لم يكن أصله ذلك، رغم أنه لا يجوز إراقة الدماء دون مبنى شرعي دون دليل فقهي أو دون حكمة أو دون يعني حجة بينة أو بالغة، لكن الإمام كان الأصل عنده الإسلام. يعني كما هو جده أمير المؤمنين، كما رسول الله صلى الله عليه وآله، وكما الإمام الحسين، الأصل هو الإسلام. إذا احتاج الإسلام إلى دم فالإمام كان شجاعا وواثقا بأن يفتي بمواجهة تؤدي إلى دم، كما خاض الحرب مع ضد نظام صدام 8 سنوات ولم يتردد في هذه الحرب، وهي كان رد فعل لهجوم صدام، أو في تأسيس الثورة في إسقاط نظام الشاه أريقت دماء كثيرة، الإمام تحملها بكاملها لوحده، لم يكن يحتاج إلى رجل دين آخر يسانده أو حتى مرجع أو فقيه، كان الإمام واثقا ثوريا، لكن بهذا المعنى الإمام كان عنده التقية ليس لحفظ النفس، التقية لحفظ الدين. بتعبير الإمام قبل في بدايات حركته قوله المشهور التقية اليوم، يعني في 61-62، اليوم التقية حرام ولو بلغ ما بلغ، ولو بلغ ما بلغ، يعني الإنسان يريق الدم قد ماء الوجه، بل يذهب كما أنا سامع من آية الله الشيخ مصباح يزدي هذه العبارة تعليقا على فتوى الإمام أو حرمت بالتقية، حتى عرض الإنسان، حتى عرض الإنسان قد الإنسان خاطر به أو قد يذهب العرض من أجل الإسلام. فالأصل عند الإمام كان الإسلام، مع أن الإمام أيضا كان وفي تصوري كان أكثر رجل محتاط بالدم، يعني هذا لا ينافي أنك يجب أن تحتاط بالدم، يجب أن لا تذهب دون عقلانية أو برهان فقهي أو دليل شرعي أو دون حجة بالغة وبينة في أنك تقدم دم، لكن ليس الأصل حفظ الدم، الأصل حفظ الإسلام. فإذا الإسلام كان في خطر فتراق الدماء لحفظ الإسلام، كما هو سيرة، كما هي سيرة الإمام الحسين عليه السلام ونهضته. رابعا، حركة الإمام كانت شعبية، بعض الحركات، بعض النخب، حتى بعض حركات العلماء، بعض ثورات العلماء، أو لا نقول ثورات، ربما قليل أو نادر ما هي ثورات العلماء بمعنى الثورة، حركة هنا، تصدي هناك، مواجهة لظالم، كثير من هذه الحركات أو الثورات لعلماء كانت إما حركة نخبوية أو حركة علمائية أو حركة ضمن إطار حوزوي أو ضمن إطار مثلا محدد. الإمام لا، حركته كانت حركة أمة، نهضة أمة، فيها العالم أهلا وسهلا، فيها الفقيه أهلا وسهلا، فيها الفقراء، نعم هم أصل حركة الإمام كان الفقراء وكان الشباب، خصوصا الشباب. إذا جاءت النخبة أهلا وسهلا، جاء رجل الدين أهلا وسهلا. الإمام لم يقتصر على إطار واحد أو حوزة واحدة أو مساحة واحدة نخبوية، فقط دكتوراه، فقط ماجستير، فقط خريجي كليات، فقط جامعيين، فقط طلبة، لا، الكل احتوى. الإمام طرح الحق، واجه النظام، وكان خطابه عموميا عاما لكل الأمة، كل من يأتي يقتنع بخطاب الإمام، بدليل الإمام، بثورة الإمام كان يأتي. لهذا حركة الإمام احتوت على الجميع، على الفقراء بالدرجة الأولى، عامة الناس، ومن وقف في الحرب المفروضة، من قاتل، هم الشباب والفقراء بالخصوص، يعني الطبقة الطبيعية عند الناس، ليس أولاد أغنياء، الحمد لله ما أظن كانوا هناك. وينقل عن الإمام أنه فتشوا لي عن ابن غني قاتل 8 سنوات في الجبهات، كان الفقراء الأرذلون ويعترضون على نوح، أراذلنا هذول الناس. ولكن الإمام أيضا اهتم بالنخبة، اهتم بالعلماء، اهتم بالحوزات، اهتم بالمرأة، اهتم بالشباب، لكن الإطار العام كان عاما، الإطار هو الأمة بكل هذه الصنوف والتصنيفات أو الشرائح. إذن حركة الإمام، ثورة الإمام كانت ثورة أمة، ثورة شعب، ثورة شعبية. خامسا، ثورة الإمام لم تكن ثورة وطنية، كانت ثورة عالمية. نعم حدودها الجغرافية كانت إيران، لأن الشعب الإيراني هو من احتوى هذه الثورة، هو من أطاع الإمام. وهنا يعني للتأريخ، وأنا دائما هاي أكررها، قد نختلف هنا ماكو مشكلة نختلف، بس حقيقة وإحنا عرب بحكي بهذه اللهجة، الشعب اللي احتضن الإمام هو الشعب الإيراني، نقطة أول السطر. نعم إحنا يجوز تعاطفنا أنتو إحنا فلان فلان هذا الشعب، بس الأمة اللي أطاعت الإمام بمتدينها وغير متدينها، بمحجباتها وغير محجباتها، بشبابها المصلين وغير المصلين، يجوز كأمة ماكو غير الشعب الإيراني، واحكيها باللغة الدارجة، هذا الشعب. نعم انتوا الآن هنا قد تشوفون سائق تاكسي ما أدري كذا، قد صاحب محال، ونعم مع الأسف مع الأسف هواية من عندنا يجي يقيم شعب بكاملة، من سائق تاكسي لو صاحب سوبر ماركت، لو صاحب البيت المأجر من عنده ها شيخنا، لو 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 الشعب لا يقيم هكذا. هذا الشعب تحمل 40 سنة، وإحنا دا نشوف بساحاتنا الحمد لله الأصوات والاعتراضات والتراجع والتأف أف موجود بكل ساحاتنا. الشعب الإيراني هذا الحصار اللي دا يشوفه ما شايفه الشعب، حصار بالدواء، حصار على الغذاء، حصار على البنوك، 40 سنة محاصر. لا نشوف الآن فقط حصار ترامب وأمثاله ونتنياهو أو أوباما من قبل، لا حصار منذ اليوم الأول، وقضية الرهائن والسفارة الأمريكية والنظام حوصر 8 سنوات. من يتحمل هكذا حرب، مئات الآلاف من الشهداء، مئات الآلاف من الجرحى، و عندما انتهت الحرب مئات الآلاف بل الملايين بكوا، لماذا لم يستشهدوا، لماذا وقفت الحرب؟ من منا يتحمل هكذا ضغوط، ضغوط صعبة، ربما كثير من عندنا ما عاش الفترة في الثمانينات والتسعينات، وربما الورق كان ورق أبيض ما تلقي بالسوق، اليوم الحمد لله صار كل شيء إيراني وكل شيء صناعة إيرانية. هذا بعد حين، هذا بعد صبر واستقامة، ثم استقاموا إن الذين قالوا ربنا الله، لكن منذ اليوم الأول وقبل اليوم الأول في السبعينات والستينات، منذ 1961-62 هذا الشعب تبنى الإمام، مو تبني فكري ولا تبني عاطفي، تبني عملي. هذه الثورة لم تصنع بالورود ولا بالبحث الخارج ولا بالمجلس الحسيني، هذه الثورة صنعت بالدماء، صنعت بالطاعة قبل الدم الطاعة، شغلتين طاعة ووحدة، اتحدوا حول قائد واحد، والحمد لله ساحاتنا تفتقد لهذا الشيء. الحمد لله احنا وانتهم في الهوى سوا، مويتي قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل، في إيران قائد واحد، وصدقوني في إيران يوم اللي يصير قائدين تسقط هذا النظام يسقط، وإحنا الحمد لله مو بس قائدين، نفرغ قيادات، نفرغ كما تفرغ الدجاجة، مع احترامي لي وللجميع. لا هنا منذ اليوم الأول تعدد مراجع وقائد واحد، قبلوه، لم ينقنقوا، لم يعترضوا كما نحن في ساحاتنا نعترض ألف سؤال وسؤال، هنا اتفقوا. نعم عنده إشكال على سعر الخبز وعلى سعر البضائع والسوق وعلى الشهر داري والبلدية والوزراء والحكومة، لكن عندما نأتي إلى الولاية الرأي واحد. نعم أكو مخالفين، لكن الحالة العامة للمجتمع الإيراني، ولهذا السيد القائد منذ سنوات عنده كلمة، يمكن أكثركم ما كان موجود في إيران، أتذكر هكذا كلمة حسب ما سامعها من السيد قبل 20 سنة تقريبا، يقول لو تجسم لي هذا الشعب على شكل رجل لقبلت يده. هذا الشعب تحمل. نعم احنا نشوف هاي اللي حجابها شلون، انا قذلت طالع شعري. نشوف هاي شعرها شوية وذاك بالتاكسي وكذا، بالله لو تصير الان حرب على ايران، هاي المسيرات، هاي الانتخابات، هاي الاحياءات، هاي يوم القدس، من يفعل ذلك؟ شعب استمر 40 سنة، الحصار الاقتصادي في بعض الأحيان أصعب من الحصار العسكري، أصعب من الظرف الأمني، لقمة العيش مرات تصير أصعب من الدم، هذا الشعب تحمل. ولهذا رغم أن هذا الشعب تبنى الإمام وكان حاضنة، وهاي العبارة أظن هكذا، أنا أدعي هكذا، حاضنة ولاية الفقيه في زمن الغيبة الكبرى هو الشعب الإيراني. ولولا الشعب الإيراني، لأن كثير من الشعوب منا نروح نزور هواية ونلطم هواية ولحاء ما شاء الله، ونلبس عقيق وسباع ونصلي ونصوم، لكن الطاعة شيء آخر. الطاعة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. الطاعة يعني ما يقوله القائد، مو ما نفرضه نحن على القائد كما في كثير من ساحاتنا. مو احنا بقى ساحاتنا ولاية فقيه بس بمزاجي. شباب وياي، السلام عليكم شيخنا، انت من طبيت الكل النور ماتك كلهم اخذ هذا. اعيد العبارة شباب وياي، الشعب الايراني حاضنة الولاية. احنا كثير من عدنا، كثير من عدنا ولاية فقيه على مزاجنا مو على مزاج القائد. اخواني الحل هو الولاية بس بمزاج القائد، حسب ما هو يريد مو حسب ما احنا نريد. هاي مشكلتنا في ساحاتنا. وانا قلت هذاك اليوم يمكن يم الشيخ في اي مكان، ما واصلين للنصر يعني عندنا خلل بالطاعة، خلل بالطاعة وبالوحدة بكل صراحة، وكلنا في الهواء سوا. انا مو جاهم ازايد عليكم وزايدون علي، لكن من نجي للواقع، الامة التي اطاعت القائد الواحد وهو الولي انتصرت، وهو الشعب الايراني. اسسوا دولة، وما حد يقول ظرف ايران هم يختلف، لا لا لا، ظرف ايران اصعب من ظروفنا ربما في زمن الشاه. ماكو اكثرية شيعية بهذا المعنى، اذا واحد يقول الاكثرية الشيعية، لا، في اخواننا هنا سنة وما شاء الله أديان. إحنا ما عندنا أديان مختلفة وأشكال، بإيران أشكال، لكن الأكثرية عندما اتفقوا على قائد، أكرر، قائد واحد قبلوه، أبعدوا مزاجاتهم، أبعدوا أهواءهم، انتصروا. هذا الوعد الإلهي، لأن أكو خلل في ساحاتنا. ليش الوعد الإلهي مدى يتحقق عندنا بساحاتنا؟ أنا أدعي والعهدة على المدعي أن هذا هو السبب. ولا تفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، هذا هو السر. السر مو بالصلاة والصوم، السر مو أنه تروح للأربعين تمشي لو ما تمشي، السر في طاعة القائد الواحد. وثقوا بالقائد فاتبعوه كما يقول أمير المؤمنين. أكرر إذا، رغم أنه فقط هذا الشعب، لا أقول فقط، لكن نعم فقط، لا ليش أقولها فقط، الشعب الوحيد الذي بأكثريته احتضن الولاية، أطاع الولاية، لم يمزق القيادات، والشعب الإيراني فانتصر. رغم ذلك، لكن الثورة الخمينية ليست ثورة إيرانية، ثورة عالمية، عربية، إسلامية، شيعية، سنية، مسيح. صوت الإمام كان عالميا، الإمام انفرد بهذا الأمر. حتى اليوم في ساحاتنا كثير اليوم من قياداتها خطابها وطني ضمن سايكس بيكو. الإمام لم يكن متعطنا بسايكس بيكو، كان عالميا، واليوم سماحة القائد عالمي. وأنا أقول لكم من تجدوه على خط القائد حقيقة مطيع أيضا يكون خطابه عالمي، مثل اليوم سماحة سيد حسن نصر الله. واليوم في أنصار الله مثلا، وإن شاء الله ساحاتنا شوية شوية نتجه بهذا الاتجاه. إذن الإمام أول ما أسس الثورة ذهب إلى فلسطين، وهو الشيعي ذهب إلى فلسطين اللي بين قوسين سنية بالظاهر، لكن لم يراعي الإمام ذلك، راح إلى أهم قضية وأحرج العالم الإسلامي والعالم العربي. الإمام أحرج العالم العربي أنه يا عرب، بتعبير رئيس الوزراء القطري السابق، أيها النعاج، طبعا النعاج مو كل العرب نعاج، فيهم ثوريين وفيهم نصر الله هي وحزب الله هي وبحرينية وعملا نطلع سالمين خلي منا لكن النعاج أحرجهم الإمام، أحرجهم الإمام. شوف أنا الفارسي اللي تقولون عجمي جيت إلى فلسطين، وإلى اليوم القضية الأولى في إيران فلسطين. وكما قال السيد نصر الله، إذا اليوم القائد يوقع ما لي شغل بعد فلسطين، كل المشاكل تنحل مال إيران وحزب الله والحشد الشعبي وانتو واليمن كلها تنحل. اسرائيل يعني هي المدللة عند امريكا، الامام والولاية الى اليوم، سماحة القائد خطاب عالمي اسلامي عربي تركي كل اللغات، مستضعفين إنسانية، هي هاي نيابة الإمام المهدي عليه السلام، يعني يملأ الأرض قسطا. إذن الأمة الإسلامية وينقل ويقال، والواقع هكذا. من نسمع الآن خطابات الإمام، الإخوة اللي يعرفون فارسي حتى اللي ما يعرفون فارسي، أكثر كلمة يستفيد منها الإمام الخميني أو استفاد منها الإمام كلمة الإسلام، مو إيران ومو التشيع ومو الفرس، الإسلام. هذا الإسلام الجديد الذي طرحه الإمام، طبعا هو إسلام حقيقي لكن أخرجه من بطون الكتب وأخرجه إلى الناس، هذا هو الإسلام المحمد الأصيل الذي طرحه الإمام، هذا هو المحور الحقيقي. طبعا هذا الإسلام فيه الشيعي والسني والدرزي والمسيحي والعربي والعجمي والتركي والنيجيري والكشميري وهكذا. إذن ثورة الإمام لم تكن وطنية بهذا المعنى، رغم أنه أؤكد الحاضنة الأولى، لا أقول الوحيدة، أخاف بعض هذا، لا الحمد لله في العراق أكو، طبعا لبنان حزب الله، في سوريا، في البحرين ما شاء الله، اليمن اليوم، العراق الحمد لله، هاي كلها متغيرات. أين قبل 20 سنة كنا واليوم وين صرنا؟ لكن تبقى حاضنة الولاية الأساسية هنا، الدولة مؤسسة هنا، وإذا على قانون السنن الإلهية وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، نعرف ما قيمة الشعب الإيراني. وأنا العراقي دا أتكلم بس للإنصاف، للتأريخ، لأن مرات إخواني كما في رواية، كان هناك مهاجرين وأنصار في المدينة، أكو مهاجرين وأنصار، الأنصار هم الأوس والخزرج اللي يجوي ونصر والنبي بايعوه وبهم أقامت الدولة الإسلامية في يثرب. اجوا المهاجرين أول القوم إسلام، هم الـ يعني شلون نقول الأصلاء في الإسلام، صار بيناتهم. فالنبي صلى الله عليه وآله قال: آية النفاق بغض الأنصار، بغض الأنصار آية النفاق. ولهذا عندما نجد القائد يمدح هذا الشعب مدحا، ما أريد أقول إفراطيا لأن هذا مو صحيح، بس شيء عجيب في المدح، وأنا أجي في قلبي عندي بغض لهذا الشعب. على يا ملاك، على ملاك سائق التاكسي وأبو بيت اللي مأجر من عنده، وعلى ملاك والله وحدة غير محجبة وكذا، هو ليش أنا أعرف التقييم أم القائد وهو يعرف؟ والقائد لا يجامل في مدحه. ولهذا من ناخذها كباكيج كامل، نجد ان هنالك قائدا ونظاما وشعبا، وان شاء الله نحن المكمل الرابع وهو الامه، جبهه المقاومه. نعم اليوم احنا كما القائد عندما ينظر الى الايراني لا يفرق مع اللبناني لكن ضمن اطار التقوى، ولا مع البحريني او العراقي او اليمني. اليوم انصار الله بطولة عجيبة، أنصار الله شعب اليمن اليوم مظلوميته حقيقة لم تجري في التاريخ هكذا، شعب يقصف. في البحرين لم يحدث ذلك، في العراق لم يحدث ذلك، في إيران لم يحدث ذلك. القائد يجمعنا في هذه الجبهة، نحن كولائيين إذا آمنا بالولاية، إيماننا وشعورنا بمظلومية واستعدادنا للدفاع أو للمشاركة مع اليمن وسوريا وفلسطين وإيران وكشمير ونيجيريا والعراق نفس الشيء، لأن الرابط هو الولاية، الرابط عقائدي، الرابط التوحيد، وليس الرابط فقط مبنى فقهي أو حركة فقهية فقط أو التزام فقهي. النقطة السادسة، أكو وقت عندي بعد لو خلصتوا موجود، يلا شو أنا خرجت عن النص بس ما يخالف. سادسا، حركة الإمام، ثورة الإمام كانت ثورة، خلي أعبر هكذا، مؤسساتية تشكيلاتية، هي تشكيل ممكن باللغة الفارسية يستخدمون تشكيلاتي، هي نفس العربي تشكيلات. لم تكن ثورة مبعثرة، الإمام كان منتظم، يعني عندما تحرك بنظم قبل الثورة، قبل انتصار الثورة الإسلامية، تشكيل النظام الإسلامي وبعده. ولهذا أهم مؤسسة أقامها الإمام الخميني أصل النظام الإسلامي. يعني الإمام لم يذهب إلى إسقاط الشاه ثم قال أنا ما لي شغل بعد، أنت روحوا شوفوا ديمقراطية انتخابات شوف شو سوون سووا. لا، الإمام أسقط الشاه وكان عنده الحل، تأسيس نظام مؤسساتي قائم على أساس مؤسسات كاملة. ولهذا الإمام أهم خصوصية في مؤسسات الثورة الإسلامية أن الثورة لم تكن ثورة عائلية، ولا ثورة أولاد وأحفاد، ولا ثورة بيت الخميني وآل الخميني، لا، ثورة مؤسسات، حركة مؤسسات. يعني من تجي إلى الثورة تشوف فيها الخامنئي والبهشتي والمطهري مع حفظ الألقاب سماحة الإمام القائد والشهيد بهشتي والمطهري ورفسنجاني وجنتي ومشكيني وصدوق ودستغيب و و و وين القرابة؟ ماكو قرابة، ولا هم أكو عيم عرب مثل البحرين مثلا، ذولا عجم وذولا كذا وذولا أقرب، لا 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 لا، الملاك والتقوى، إن أكرمكم عند الله. الذي ساهم في الثورة واحد من الذي المساهمين المهمين الشهيد الصدر وهو العراقي كتب للثورة. هناك كان من أهم عشاق الثورة السيد عارف، الشهيد عارف الحسيني باكستان، الشهيد عباس الموسوي لبنان، وهكذا في البحرين علماء البحرين، والسلسلة محفوظة بدون ذكر الأسماء، هنا ما أذكر أسماء، خلونا كل الكل. إذن الثورة كانت، لكن في داخل الثورة لم تبنى الثورة على الآل أو الأولاد أو العائلة أو الأقرب، بنيت على المؤسسات. ولهذا استفتاء شعبي، انتخابات، رئاسة جمهورية، مشروع الإسلامي، تشخيص مصلحة النظام، صيانة الدستور، مو شورى النقابان وأمثاله، نسيناها منكم، وهذا أمر مهم جدا. إذن حركة الإمام اعتمدت على التقوى، على العطاء، على التضحية، من يقدم أكثر. طبعا طبيعي هناك أخطاء وفي في التفاصيل طبيعي هذا، لكن فكر الإمام كان قائما على هذا، ماكو شيء اسمه. ولهذا من توفى الإمام الخميني مو جوي بيت الخميني عينه وقائد، هو ابن الإمام لو حفيد الإمام، إجا مجلس خبراء 76 مجتهد تخبوا شخص أو كشفوا عن قائد اسمه الخامنئي، لا ينتسب بالأسرة والنسب إلى بيت الخميني، وأيده المراجع، وإلى اليوم هذا الأمر قائم. إذن هذا أمر مهم، لأن هناك خلل في بعض المواقع الدينية، المؤسسة قائمة على الولد، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل، قائمة على الابن، الابن إذا غضب غضبت المؤسسة كلها، يعني المؤسسة الدينية، فلان مؤسسة، فلان جهة، فلان شبدري ينجز حوزة، إذا الابن مرتاح الكل مرتاحين، ماكو شيء هيك عند الإمام. لهذا الثورة بقت، لأنها قامت على أساس ديني أخلاقي منطقي. النقطة الأخيرة السابعة، حركة الإمام كانت حركة عاطفية. هاي العاطفة غير العاطفة اللي ذكرناها قبل شوية، كنا ردود الأفعال لم تكن عاطفية، لا، ذيك ردود الأفعال يعني عاطفية بدون ضوابط، لكنه النقطة السابعة حركة الإمام فقهية، حركة الإمام منطقية عقلية ثورية سياسية مسائل أخرى، لكنه أيضا حركة عاطفية قائمة على أساس العاطفة، الحب لله، العشق للشهادة، العطاء، التضحية. لأن إخواني وأنتوا أعرف أنتوا بعد مجاهدين ومضحين، لولا العاطفة ما تقدر تمشي في مسير طويل. التضحية مو دائما قائمة على أساس هذا منطق ديني صحيح، لكن يحتاج إلى علاقة مع الله، العلاقة مع الله بناها الإمام. لهذا الإمام في كثير من محاضراته، خطاباته العامة مع الناس، كشف بعض ما موجود في بطون الكتب الأخلاقية والعرفانية إلى لغة بسيطة للناس. تحدث بالعرفان، بمجاهدة النفس، تحدث بلقاء الله. أذكر موجود يطلعوا مرة هذا الخطاب يتحدث عن الشهيد، الرواية المشهورة عن النبي صلى الله عليه وآله إن للشهيد سبع خصال، أولها أول قطرة تغفر جميع ذنوبه، ويمكن حافظيها بعض الشباب، ثاني قطرة وثالث قطرة ثالث خصلة أنه الحورية حظنا مدري كذا سنة، أول مدري قبلة وثاني كذا 300 سنة يمكن بعض حظ، بس آخر وحدة الإمام يقول الأخيرة مهمة أن يرى وجه الله. الإمام بخطاب يتحدث هذا أن يرى وجه الله، هذا البحث يقول لك شنو الحكي؟ الإمام إجا نزل هذا العشق إلى الناس. ولهذا الجبهات منها تحرير خرمشهر أو انتصارات النظام الإسلامي أمام نظام صدام لا يمكن الانتصار، لم يكن ممكن الانتصار فيها بسلاح الار بي جي 7 أو البي كي سي مقابل جيش جرار مدعوم من الشرق والغرب وطائرات الميراج والاف 16 وكذا والسلاح الكيميائي الألماني والمخابرات الفرنسية والأمريكية والسلاح الروسي. ما كان ممكن أن تنتصر إلا بالعشق، ار بي جي مع عشق، حشوة إيمان، هذا كان الإمام. ثورة الإمام فقهية قائمة على الدليل الفقهي لكن قائمة على عاشوراء العشق، قائمة على عشق لقاء الله، على حب الشهادة، هذا كان مهم. دخول العرفان، دخول المعنويات في حركة الإمام. إخواني الأعزاء لا أطيل، هدف الأعداء اليوم هو القضاء على هذه الدولة وما يجري في كل الساحات. صدقوني الهدف الأول حتى لقاء اليوم ترامب مع كيم في سنغافورة لإغلاق ملف من الملفات لكي تتفرغ أمريكا أكثر للنظام الإسلامي. مشكلة أمريكا مع النظام الإسلامي ليس مصالح اقتصادية، مع الجمهورية الإسلامية المشكلة أيديولوجية فكرية عميقة عقائدية، لا تحل بصفقة حتى لا تحل باتفاق نووي. وشفنا العدو ما قدر يتحمل من إيران، مشت بالاتفاق رغم أنه القائد عنده ملاحظات، ما قدر العدو يتحمل. لهذا أنا في تصوري نحن كمسلمين قبل قضية الانتماء، نعم ننتمي إلى أوطاننا، إلى حدودنا، إلى جغرافيتنا، لكن انتماءنا الأول للإسلام، انتماءنا الأول للأمة، انتماءنا الأول للتوحيد. واليوم عنوان التوحيد ليس فقط الإسلام، عنوان التوحيد في زماننا هو النظام الإسلامي، نيابة الإمام، ولاية الفقيه. هاي ليست مسألة اختلاف فقهي، قد البعض يراها من منظار مقبولة عمر بن حنظلة تلك الرواية إن ثبتت ثبتت الولاية وإن انتفت انتفت الولاية، وهذا ظلم بحق الولاية في زمن الغيبة. الولاية منظارها عقلي عقائدي كلامي، تأتي من فوق وليس من تحت، يعني هي امتداد لحركة الإمامة. ولهذا إذا نظرت إلى الولاية من منظار فقهي فإن عصيت الولاية أذنبت. لكن هناك من يقول، بس ربما هذه كلمة كبيرة، على المنظار العقائدي، على المبنى العقائدي، أن الولاية امتداد للإمامة ونيابة الإمام، فإن عصيت الولاية فقد أشركت. وفرق كبير بين أذنبت على المنظار الفقهي وبين أشركت على المنظار التوحيدي. إذا الولاية هكذا نظر إليها فالنتيجة خطيرة. ولهذا عندما تأتي إلى عقائد كثير من الحزب اللهية والقادة والعلماء المؤمنين خصوصا بهذا المستوى، يتعامل مع الولي كتعامله مع الإمام المعصوم مع حفظ المقام التكويني والمعنوي وما شاكل، لكن على مستوى الطاعة يكون الأمر خطيرا. اليوم ولاية الفقيه لا تتعلق فقط بالجمهورية وإيران، رغم أنه أكرر الحاضنة هنا والأرضية هنا، لكن هي متعلقة بالمسلمين، بنا جميعا، جبهة مقاومة وغير مقاومة. إذا نحتاج إلى فهم الولاية. اليوم ولاية الفقيه التي كشف عنها، ليس أسسها الإمام الخميني، هي موجودة لكن بلورها الإمام، جسدها الإمام، جلاها الإمام بأجمل صورها. اليوم الولاية تقود المنطقة، ليس فقط تصدير أفكار إنما حضور في الساحات. نعم كل ساحة بها مشاكلها وصعوباتها، ربما في البحرين هناك شكاوى، ربما في اليمن هناك شكاوى، ربما الإخوة في سوريا، في العراق، في فلسطين، لكن اعلموا وأنتم تعلمون أن الولاية حاضرة بحسب الظرف والزمان والمصلحة في كل الساحات. اليوم ليس القضية قضية نظرية، إنما هي عملية وواقع. نعم المشاكل كثيرة والتحديات كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى، لضيق الوقت بعد الوقت انتهى، نسأل الله أن يديم هذه الدولة الإسلامية وأن يحفظ قائد الأمة وولي الأمر سماحة الإمام القائد حتى ظهور إمام زماننا، أن يحفظ القيادات، أن ينصركم، يحفظكم، يصبركم إن شاء الله، ويعطيكم إن شاء الله الاستقامة والقوة. إلى روح الإمام الخميني والشهداء والعظماء والمراجع والمؤمنين والمؤمنات، رحم الله من يقرأ الفاتحة مصحوبة بالصلاة على محمد وآل محمد.